قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
سلم. مات خير خلق الله وكفى بالموت واعظا. إنها مشيئة الله ولا راد لمشيئته، فقد اقتضت سنته أن يكون الموت نهاية كل إنسان مهما طال عمره وامتد به الأجل، ومهما كان موقعه، ومهما كانت مرتبته، ومهما كان شأنه. ولذلك عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. مات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خير البشر بعد أن عانى من آلام المرض 10 أيام، وعانى ما عانى من سكرات الموت. وفي هذا معنى للعبودية والخضوع للواحد القهار. مات سيد الخلق في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وهو 63 سنة كانت كلها عناء ومحنة وصراعا مع الباطل، وتثبيتا للدعوة إلى الخير ونبذ الشرك وحسن التعامل ومكارم الأخلاق. لقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الكمال الإنساني في أرقى صوره، فوصفه القرآن العظيم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. كان أطهر البشر قلبا وأزكاهم خلقا وأجودهم قريحة، اصطفاه الله لنفسه، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما كان في خلقه ساميا، كان في تكوينه الخلقي رجلا كاملا جميلا بهي الطلعة نير الوجه. قال عبد الله بن سلام حبر اليهود وسلم المدينة: انجفل الناس إليه. وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما تأملت وجهه واستثبته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ولقد وصفه أبو بكر رضي الله عنه بقوله: أمين مصطفى للخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل ببيت زهير بن أبي سلمى حين يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر. وكذلك قالت عمته رضي الله عنها عاتكة بنت عبد المطلب بعدما سار من مكة مهاجرا فجزعت عليه بنو هاشم: عيني جودا بالدموع السواجم على المرتضى كالبدر من آل هاشم، على المرتضى للبر والعدل والتقى وللدين والدنيا بهيم المعالم، على الصادق الميمون ذي الحلم والنهى وذي الفضل والداعي لخير التراحم. ولقد وردت أحاديث كثيرة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد استعرضنا وصفا لهالة، ونعود اليوم لنقدم وصفا آخر من حديث أم معبد عاتكة بنت خالد عن أخيها حبيش رضي الله عنه قال: حين أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط رضي الله عنهم، مروا على معبد الخزاعية، وكانت برزة وكانت جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين لا زاد عندهم مسنتين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: أبيها من لبن؟ قالت: هي والله أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرهم، ثم أراضوا عللا بعد نهل، ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا ضحا يخهن قليل، فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت؟ فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هزر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وقال الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وصافا له، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، لعلي أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انغرقت عقيصته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره، أزهر اللون، واسع الجبينين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادنا متماسكا، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، سبط القصب، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا، يخطو تكفؤا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، ويبدأ من لقيه بالسلام: قلت: صف لي منطقة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكر، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأجداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول ولا تقصير، دمثا ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، ولا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقه ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان منها، فإذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، فيضرب بباطن راحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى، فإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام. وذكر دخول أصحابه عليه فقال: يدخلون الرواد ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة. وذكر مجلسه فقال: مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تثنى فلتاته، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا. كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا فحاش ولا غياب ولا مداح، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يعظموا ويبجلوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ومنعهم وحرم عليهم أن ينادوا نبيهم كمنادات بعضهم بعضا، أو كما كانت الأمم السابقة تنادي أنبياءها. قالوا: يا موسى ادع لنا ربك، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله. وكان الناس قبل نزول هذه الآية ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا يقولون: يا رسول الله، يا نبي الله. ملابسه صلى الله عليه وسلم: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة، وكان يلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، كما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن حريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولبس صلى الله عليه وسلم القميص، وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ، ولبس الإزار والرداء، ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا، والحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية. كما لبس عليه الصلاة والسلام الثوب الأسود والخفين والنعل. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طياليسية خسروانية لها لينة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان صلى الله عليه وسلم يلبسها، وكان قميصه من قطن، وكان قصير الطول قصير الكمين، وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال: هي من خير ثيابكم، فالبسوها وكفنوا بها موتاكم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس أن يلبس ما تيسر من الصوف تارة، والقطن تارة، والكتان أخرى. وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال: اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة. أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصه بدأ بميامنه. وصنعت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الرائحة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. سلاحه وأثاثه عليه الصلاة والسلام. كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 أسياف، منها ذو الفقار، وكان لا يكاد يفارقه، وكانت قائمته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة، وكان له 7 أدرع و6 قسي، وترس يقال له الفتق، وترس يقال له الزلوق، و5 أرماح، وحربة يقال لها النبعة، وأخرى كبيرة تدعى البيضاء، وأخرى صغيرة شبه العكاز يمشي بها بين يديه في الأعياد، تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها، وكان يمشي بها أحيانا. وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح، ومغفر آخر يقال له المسبوغ، والمغفر حلق للرقبة والوجه يوضع للوقاية. وكان له 3 جبات يلبسها في الحرب. أما راياته في الحرب صلى الله عليه وسلم فكانت سوداء وبيضاء، ولقد اتفق معظم مؤرخي الإسلام على ذلك. وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة كان على رأس جنوده العلمان الأسود والأبيض. وذكر المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك سلم إلى عمرو بن العاص رايتين، إحداهما سوداء والأخرى بيضاء. ولقد اتخذ الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رايات على غرار رايات النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قامت الدولة الأموية اتخذ خلفاؤها اللون الأبيض راية لهم، ولما أسس العباسيون دولتهم اتخذوا السواد شعارا لهم، وجاء الفاطميون فاتخذوا اللون الأخضر، ولما أنشأ صلاح الدين دولته الأيوبية منع اللون الأخضر واتخذ لأول مرة في الدولة الإسلامية اللون الأصفر شعارا. وفي الأندلس اتخذ الأمويون اللون الأحمر، وفي دول المغرب كانت رايات المرابطين سوداء ورايات الموحدين بيضاء. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم فسطاط يسمى الكن، ومحجن يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره. وقدح من قوارير، ومدهن، وربعة فيها المرآة والمشط والمقراضان والسواك، وسرير قوائمه من ساج، وفراش من أدم حشوه ليف، وكان له 100 شاة ولا يريد لها أن تزيد، وكلما ولد له الراعي بهمة ذبح مكانها شاة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام.